إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد ابتدأنا الحديث عن الموقف الشرعي من اختلاف العلماء وعرفنا أن الاختلاف في نفسه سنة كونية قدرية لا تتبدل ولا تتحول وأنه في ذاته ليس من مقتضيات الرحمة فلا صحة بما يردده كثير من المسلمين من أن اختلاف العلماء رحمة واليوم بمشيئة الله تعالى نتمم الكلام حول هذا المبحث فنذكر أقسام الاختلاف والموقف من كل قسم وموقف المسلم إذا اختلف عليه عالمان أو أكثر في الفتيا وأول ما نبدأ به مستعينين بالله تعالى ذكر أقسام الاختلاف بوجه عام تعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن الاختلاف عموما ينقسم إلى قسمين اختلاف تنوع واختلاف تضاد فأما اختلاف التنوع فهو الذي يكون فيه كل قول صحيحا صوابا في نفسه، ويجوز للمسلم أن يعمل بما شاء من هذه الأقوال، بل يجوز له أن يعمل بها جميعا. وهذا النوع من الاختلاف تجده في مثل اختلاف القراءات في القرآن الكريم، أو اختلاف أدعية الاستفتاح في الصلاة، أو اختلاف صيغ التسبيح أو الاستغفار أو التشهد فيها إلى غير ذلك. فهذا النوع من الاختلاف يقال فيه اختلاف تنوع، فكل قول من الأقوال التي ترد في هذا النوع صحيح في نفسه، يجوز لك أن تعمل به، بل يجوز لك أن تعمل بكل ما جاء فيه من الأقوال. فانظر إلى قراءات الكتاب العزيز، كلها في نفسها صحيحة، أعني منها ما تواتر وكان مقبولا عند أهل الصنعة، كل ذلك في نفسه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بأي قراءة شاء منها، وكذلك في أدعية الاستفتاح يجوز لك أن تدعو بما شئت مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صيغ التشهد وفي غيرها. كل ما جاء من الصيغ الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لك أن تعمل بها، بل يجوز لك أن تعمل بكل ما جاء، فتعمل بهذا أحيانا وهذا أحيانا، وهذا هو الأكمل، الأكمل والأفضل إن استطعت أن تحفظ أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح أن تدعو لهذا تارة وهذا تارة أخرى، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بكل ما ثبت وصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا النوع هو الذي يقال فيه اختلاف التنوع، وبناء على ما سبق تقريره في شأنه فلا ينبغي أن يقال بصواب قول فيه على حساب القول الآخر. لا ينبغي مثلا في قراءات القرآن أن ترجح قراءة على أخرى، أو تفضل واحدة على أختها، وكذلك فيما أشرت إليه من أمثلة هذا النوع، بل الصواب في ذلك أن يقال بصحة كل ما ورد، فلا يرجح شيء منه على شيء، ويكون الأمر متاحا للمسلم يفعل ما شاء مما ثبت تحت هذا النوع. فهذا هو اختلاف التنوع. وأما اختلاف التضاد فهو الذي يكون فيه كل قول مباينا للقول الآخر ومخالفا له، فتجد الأقوال في المسألة مثلا دائرة بين الحلال والحرام، أو الوجوب والاستحباب، أو التحريم والكراهة إلى غير ذلك، فتجد الأقوال في المسألة المعينة مختلفة متباينة، كل قول منها يضاد القول الآخر ويناقضه. فهذا هو اختلاف التضاد. واختلاف التضاد ينقسم بدونه إلى قسمين: اختلاف محتمل واختلاف غير محتمل. والمقصود بذلك أن اختلاف التضاد هذا الذي أشرت إليه منه ما يكون محتملا سائغا،
ومنه ما لا يكون كذلك. وكل قسم من هذين القسمين له موقفه الخاص ومعاملته الخاصة. ولنبدأ بالقسم الذي لا يكون سالما. هذا القسم صورته كما قال أهل العلم أن يكون قائما على خلاف لنص صريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع معلوم عند أهل العلم، أو قياس واضح جلي لا إشكال فيه ولا اختلاف في تحديده. فإذا كان الخلاف بهذه الصورة، إذا كان القول المخالف في مسألة مبنيا على ما أشرت إليه، فالخلاف في هذه الحالة غير محتمل وغير ثابت. وهذا النوع من الخلاف تجدوه كثيرا في مسائل المعتقد، وتجدوه قليلا في بعض المسائل العقلية وبعض المسائل الفقهية. ولهذا فلا يتصور أن يقع هذا النوع من الخلاف بين العلماء، بين علماء أهل السنة إلا قليلا، وإنما أكثر أنواع هذا الاختلاف تقع بين العلماء والجهلاء، تقع بين أهل السنة وأهل البدع، لأن أكثر صوره إنما هي في مسائل المعتقد. فإن كان الأمر كذلك فقد سبق بيانه من قبل بحمد الله عز وجل عندما تعرضنا على الموقف من أهل البدع، وتعرضنا على البدع العقدية وغيرها مما لا يتم فيه الخلاف. فإذا وقفت على مسألة كالمسائل التي سبق ذكرها في أبواب البدع، فاعلم أن الخلاف فيها غير محتمل، وأنه دائر بين أهل السنة وأهل البدع، فلا يجوز لك إلا أن تتبع ما عليه أهل السنة، ولا يجوز لك أن تخالفهم بحال، ولا يجوز لك أن تخالف الحق الذي ثبت في دين الله عز وجل. ولا عبرة حينئذ بخلاف جاهل أو مبتدع أو صاحب هوى، فإذا هذا خلاف غير محتمل. وأما إذا وقع هذا النوع بين العلماء، بين علماء أهل السنة، فهذا لا يكون كما أشرت إلا قليلا. وفي هذه الحالة لا بد من استحضار ما سبق ذكره في بيان أخطاء العلماء والموقف منهم. فالعالم في هذه الحالة لا يخالف إلا خطأ، لا يخالف إلا لعذر، فنحفظ له كرامته ولا نشنع عليه، ونعتذر له بالأعذار الجميلة، وفي نفس الوقت لا نتمسك بمخالفته، بل نتمسك بالحق الذي قام عليه ذلك. ونضرب مثال حتى يتضح المقام. انظر مثلا في مسألة فقهية، وهي من المسائل القليلة التي يقع فيها هذا النوع من الاختلاف، وهي مسألة الطمأنينة في الصلاة. والمقصود بذلك أن المصلي إذا كان في صلاة فلا بد له أن يطمئن في كل ركن من أركانها، فإذا ركع فلا بد أن يستقر، لا بد أن يمكث في ركوعه بقدر ما يستقر وتطمئن مفاصله. وكذلك في الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين وغير ذلك من أركان الصلاة. هذا هو المقصود عندنا بالطمأنينة. والطمأنينة بهذا المعنى ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب وغيرهم، لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما، وهو المعروف بحديث المسيء صلاته. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أمامه ثم رجع فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فتكرر الأمر مرة أخرى، فقال الرجل بعد ذلك والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم في كل عبارة ينص على الطمأنينة في الأركان. فهذا حديث واضح ونص صريح لا يحتمل خلافا في فهمه أو تأويله، ومع ذلك فقد خالف في المسألة بعض العلماء فقالوا إن الطمأنينة ليست بواجب. فإذا نظرنا إلى الخلاف في هذه المسألة فسنجد أنه قائم على مخالفة نص صريح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقد تحقق عندنا الضابط الذي أشرت إليه وعرفنا به أن الخلاف غير محتمل وغير سائر، ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أبدا أن نترك ما يقتضيه الدليل، بل يجب علينا أن نتمسك به، ولا يجوز أبدا أن نقول بما قاله العلماء المشار إليهم من أن الطمأنينة ليست بواجب، لأننا قد علمنا في هذه الحالة يقينا أن خلافهم في هذه المسألة خلاف غير محتمل. وفي نفس الوقت نعتبر لهم ونحفظ كرامتهم ونعترف بإمامتهم وفضلهم في دين الله عز وجل. فهذا هو الموقف من هذا النوع من الاختلاف الذي يقال فيه اختلاف تضاد غير محتمل. وأما الخلاف الذي يكون من الناحية العقلية فقد عرفنا الكلام فيه فلا داعي للتكرار. وننتقل بعد ذلك إلى النوع الذي هو أكثر شيوعا وانتشارا بين العلماء الذي هو اختلاف التضاد المحتمل. صورة هذا النوع من الخلاف أنه لا يكون فيه خلاف لنص صريح في الكتاب أو السنة، ولا يكون فيه خلاف لإجماع معلوم عن العلماء أو قياس جلي واضح عندهم. فتجد مثلا الخلاف في هذه المسألة يكون فيه عند المختلفين دليل واحد يستدل به هؤلاء وهؤلاء، ولكنهم يختلفون في فهمه، فيفهمه هؤلاء على نحو ويفهمه هؤلاء على نحو كما سبق التمثيل له بقول الله تعالى أو لامستم النساء. وذكرنا أن الاختلاف قد وقع في هذه الآية بين الصحابة أنفسهم الذين عاينوا نزول القرآن، فمنهم من فهمها على الجماع كابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من فهمها على مجرد اللمس العادي كابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما. فهذا هو النوع الذي يقال فيه اختلاف تضاد محتمل. فما الموقف من هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف تجدوه قليلا في بعض مسائل المعتقد، كالخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذه الحياة الدنيا هل رآه أم لا، ونحو ذلك من المسائل التي بينها أهل العلم. وأما الصورة التي هي الأكثر انتشارا فإنما تكون في المسائل الفقهية، هذا النوع من الاختلاف تجده كثيرا جدا في مسائل الفقه والأحكام العملية كمسائل الوضوء ونواقضه وما يتعلق بالصلاة وشروطها ومبطلاتها وغير ذلك، وما يتعلق بالصيام أو الحج أو غير ذلك من التكاليف الشرعية. معظم المسائل التي ترد في هذه الأبواب الفقهية الخلاف فيها خلاف محتمل. فما الموقف من هذا النوع؟ أولا لا يكون الكلام فيه على جهة الإنكار على المراد، أو لنقل أولا وهذا هو المنبغي، يجب رفض التنازع في هذا النوع من الخلاف وفي غيره إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أمرنا به الله ورسوله. يقول الله تعالى يا فخذوه الى الله. ويقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ما يقع في هذه الامه من الاختلاف: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا هو الذي اجمع عليه العلماء بلا خلاف بينهم، فلم يجد احد منهم قط ان يؤكل الى الخلاف في نفسه، كما سبق التنبيه عليه وسنعيده ان شاء الله. فاولا وقبل كل شيء يجب رد التنازع الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجب البحث عن الدليل، يجب البحث عن الحجة، يجب البحث عن النصوص الشرعية التي تفض هذا النزاع وترجح أحد القولين على الآخر. ثم يقول الموقف من بعد ذلك أنه لا ينكر على المخالف، بمعنى أنه لا يشدد عليه في ذلك، ولا يخاطب على أنه ارتكب أمرا معلوما حرمته بالاضطرار من دين الاسلام. وانما اذا كان هناك نقاش في هذه المسائل فانما يكون نقاشا هادئا لينا قائما على مقارعه الحجه بالحجه والدليل بالدليل، ولا بد ان يكون قائما على نيه صادقه خالصه الا وهي التوصل الى الحق. وهذا هو الذي قرره اهل العلم كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يعمل العمل المختلف فيه وأنت ترى حرمته فلا تنكر عليه. وكما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. وهذا هو الذي قرره العلماء كافة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قولهم: لا إنكار في مسائل الخلاف. مقصودهم بذلك هذا النوع الذي نتكلم فيه. ولقد أخطأ كل الخطأ وضل كل الضلال من حمل هذا الكلام على الخلاف غير المحتمل، على الخلاف الذي يكون في المعتقد أو يكون في المسائل الفقهية مما يتحقق فيه الضابط الذي أشرت إليه. وإنما مقصود العلماء الخلاف المحتمل الذي بينت صورته، هذا هو الذي لا يكون فيه إنكار على المخالف. وأما النقاش فيه فكما بينه العلماء في الآداب التي ذكرت في هذه المسائل لابد أن يكون نقاشا هادئا، إن كان ولا بد أن يكون ثم نقاش فلابد أن يكون هادئا حكيما قائما على مقارعة الدليل بالدليل والتوصل إلى الحق في المسألة. إذا عرفت هذا عرفت طبعا ما يحدث من كثير من العوام والمنتسبين جهلا إلى طلب العلم من تحميل هذه المسائل ما لا تحمل. يتكلم أحدهم مع أخيه في هذا النوع من المسائل فيشدد عليه تشديدا عظيما ويقول عليه ويزول عليه ويحمل مخالفته ما لا تحتمل، ولعله يهجره او يمتعه. وسنتعرف على نتائج او على قضيه الالفه بعد قليل ان شاء الله. هذا غلط وجاهل لا عقل له في دين الله تعالى. يختلف الاخوه كثيرا في تحريك الاصبع في التشهد هل تحرك ام لا، يختلف الاخوه كثيرا في وضع اليدين على الصدر في القيام بعد الركوع اهو سنه ام بدعه، الى نحو ذلك من المسائل. كل هذه المسائل بارك الله فيكم الخلاف فيها محتمل. انت ترى قولا معينا ان كنت اهلا للرؤيه والاجتهاد او تتبع عالما معينا لا تشنع على من يخالفك في هذا النوع من المسائل. فإن تناقشت معه مناقشة علمية فليكن شأنك ما أشرت إليه، لا تشديد ولا تعنيف ولا تحميل للمسائل ما لا تحتمل. وهذا هو الأدب الذي ذكره العلماء حتى في كتب المعتقد، كما ذكره الجازوري في الشريعة وابن بطة في الإبانة. هذا الأدب مذكور حتى في كتب المعتقد، إذا تناقشنا في مسألة فقهية فلا بد أن يكون النقاش على هذا الشكل. ثم يكون الموقف من بعد ذلك أن هذا النوع من الخلاف الذي هو الخلاف المحتمل لا يؤثر على الألفة والمحبة بين المسلمين. فمهما اختلفنا فيما بيننا في هذا النوع أعيد وأكرر وأشدد في هذا النوع خاصة لا في النوع الآخر، مهما اختلفنا في هذا النوع فنحن إخوة متحابون متآلفون، لا يهجر بعضنا بعضا ولا يشاق بعضنا بعضا فضلا عن أن يبدع بعضنا بعضا. هذا غلط، وهكذا كان شأن السلف رحمة الله عليهم. معلوم بالضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم اختلافا كثيرا في هذا النوع من المسائل. فهل سمعنا أو قرأنا أو ورد عنهم بوجه من المنظور أنهم تقاطعوا أو تبادروا أو أدعى بعضهم بعضا؟ لا وقع شيء من ذلك. وهكذا كان شأن الأئمة من بعد، كما قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله وكان من تلاميذ الإمام الشافعي، قال: ما رأيت أعقل من الشافعي. انظر إلى العقل والحكمة. ما رأيت أعقل من الشافعي. اختلفنا يوما في مسألة فانطرحنا، ترك أحدنا الآخر، قال: فلقيني فأخذ بيدي وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ اختلفنا في مسألة، رأيت أنت رأيا ورأيت أنا رأيا، وكان الخلاف فيما بيننا خلافا محتملا، فما الذي يمنع أن تتوصل الأخوة؟ وما الذي يمنع أن تدوم؟ وما الذي يمنع أن نكون متوادين متحادين في الناس؟ يقول هذا لتلميذ من تلامذته: نحن أحمد لنا نكون إلى هذا الأدب، لا سيما في أيام الفتن التي يكثر فيها الخلاف والشقاق والتدابر. نسأل الله السلامة والعافية. موقف آخر للإمام أحمد رحمه الله، سئل عن إمام من الأئمة يقال له إسحاق بن إبراهيم، وهو معروف بابن راهوي أو راهوية. راهوي نطق النحويين، وراهوية نطق المحدثين. فسئل عن هذا الإمام، كان هذا الرجل إماما من أئمة أهل زمانه بوزن الأئمة الأربعة. سئل الإمام أحمد عن هذا الإمام فقال: ما عبر إلينا الجسر أحد مثله، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. عرف لهذا الإمام حقا، وعرف أنه أهل للاجتهاد، فقال: وإن خالفنا في مسائل مما يسوغ فيه الخلاف، إن كان يفهم بعض الأدلة على خلاف فهمنا، أو وصل إليه ما لم يصل إلينا، فهذا أمر لا بأس به من جهة أنه لا يؤثر على الألفة والمحبة بين المسلمين. بل هناك موقف آخر جمع الإمام أحمد بإمام محدث جدل من أئمة المحدثين، وهو علي بن المديني رحمه الله. وكان ذلك الموقف بينهما في مسألة عقدية لا في مسألة فقهية. رأى عبد الله رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال: رأيت علي بن المديني جاء راكبا على دولة أو على دابة، فتناظر هو وأحمد في مسألة الشهادة. المقصود بالشهادة من الناحية العقدية أن تشهد لمسلم معين أنه في الجنة، أو تشهد عليه أنه في النار، والعياذ بالله. هل يجوز ذلك أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله كان قوله كسائر قول جماهير أهل السنة من أنه لا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا بنص من الكتاب أو السنة. فمن شهد له الله تعالى أنه في الجنة فهو في الجنة، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيها فهو كذلك وكذلك الأمر بالنسبة لله وعياذ بالله تعالى. فالأجمل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا في الجنة بلا استثناء بتنزية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم. ونشهد أن أبا لهب في النار بشهادة الله تعالى لهم بذلك. ونشهد أن أبا جهل في النار بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. فهذا هو القول المعروف عن جمهور أهل السنة، وهذا كان قول الإمام أحمد رحمه الله. وأما الإمام علي فقد كان يوافق طائفة قليلة من أهل السنة آنذاك في أنه لا يشهد بذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما غيره فلا. يقول العباد تنظر في هذه المسألة فارتفعت أصواتهما حتى خشيت أن يقع بينهما جفاء. قال فلما انتهيا وقام عليه قام أحمد فأخذ بركابه. الركاب هو الموطن الذي يوضع عليه القدم عند ركوب الدابة. يفعل هذا الإمام أحمد مع أهل الإخوان تناقش معهم في مسألة عقدية. فما ظنك بالمسائل الفقهية التي قد تصل الأقوال في بعضها إلى ثمانية أقوال وأكثر؟ فلماذا يهجر بعضنا بعضا في هذه المسائل؟ ولماذا يتدابر بعضنا مع بعض فضلا عن التبديع ونحو ذلك؟ فهذا هو الموقف بصورة ثانية، أو هذا هو الذي يجد معنا في هذا النوع من الخلاف أنه لا يؤثر على الألفة والمحبة فيما بين المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشقاق والفرقة وأسبابهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوه الاسلام، بقي معنا تنبيه اخير بالنسبه لهذا النوع من الخلاف الذي هو اختلاف التضاد المحتمل. وهذا التنبيه هو أن ما سبقت الإشارة إليه في شأن عدم الإنكار في هذا النوع والإبقاء على الألفة والمحبة بين المسلمين لا يعني أبدا أنه يحتج بهذا النوع من الخلاف أو يركن إليه. وهذا هو الذي سبق بيانه في الأسبوع الماضي بحمد الله تعالى، ولا نحن نعيد التأكيد عليه مرة أخرى. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة بالغة الأهمية تؤثر على هذه المسألة تأثيرا عظيما، وهي هل يقال إن كل مجتهد مصيب؟ هذه مسألة يتكلم فيها العلماء، وهي في أصلها مسألة عقدية والخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع. فالذي عليه أهل السنة أن الحق واحد في كل المسائل، سواء كان الخلاف فيها محتملا أم لا، حتى في الخلاف الفقهي الحق فيه واحد والصواب فيه واحد لا يتعدد، فليس كل أحد من المختلفين يكون نصيبا للحق في نفسه. هذا غلط، وهو عند التحقيق يأذاه العقل وتأذاه الفطرة. فإذا اختلف العالمان مثلا في مسألة فقال أحدهما بالوجوب وقال الآخر بالاستحباب، فهل يعقل أن يكون الشيء الذي اختلف فيه واجبا مستحبا في نفس الوقت؟ هل يعقل أن يجتمع فيه هذان الجانبان عند الله عز وجل؟ ولهذا قال من قال وزوج الدين معا في حال أقبح ما يكون من المحال. الذي يقول هذا الذي يقول إن كل مجتهد يصيب الحق في نفسه هذا يأتي بمحارب العقوبة. وهذا الأمر لم يكن معروفا عند السلف لأنه معروف عنهم بالاضطراح أنهم تجادلوا وتناقشوا وقطأ بعضهم بعضا. فلو كان كل مجتهد مصيبا لما فعلوا ذلك. بل على هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سبق ذكره إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا فهناك إصابة وهناك خطأ. ولو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لهذا الحديث أي فائدة. وقد وجه بعض العلماء هذه المقولة لشيخ الإسلام رحمه الله فقال إن كل مجتهد مصيب على معنى أنه أدى ما عليه وبذل وسعه في معرفة الحق والتوصل إليه. وأما أن يكون مصيبا للحق في نفس المسألة فلا هذا لا يكون به إلا أهل البدع وقد عرفنا أنه مخالف للنصوص بل لصريح العقل والفطرة. وبناء على هذا فإذا اختلف العلماء فيما بينهم وإن كان اختلافهم فقهيا فلا يجوز لنا أبدا أن نعتقد أن كل قول من الأقوال صواب وإنما هذا يكون في أي نوع اختلاف التنوع الذي سبق ذكره أولا. وأن اختلاف التضاد هنا فلا يكون الحق إلا واحدا. وقد سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عمن قال هذا عمن قال إن كل مجتهد مصيب فقال سبحان الله قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. تعجب لأن هذا أمر منابذ للعصر من الذي يقول هذا؟ فهذا الأمر بارك الله فيكم لا أصل له في شيء من النصوص الشرعية ولا عند سلفنا الصالح. فإذا عرفنا اختلافا بين العلماء فلا بد أن نعتقد أن الحق واحد لا بد أن نعتقد أن هناك صوابا وخطأ لا بد أن نعتقد أن هناك راجحا ومرجوحا وبناء عليه فلا بد أن نطلب الدليل لمن كان أهلا لذلك. وأما المقلد فمذهبه مذهب المفتي كما قال وأما الذي يقوم بوسعه أن يجتهد فلا بد أن يبحث عن الدليل ولا بد أن يبحث عن الحجة على حسب ما يرزق الله تبارك وتعالى له. وبناء على ما ذكرته أيضا فلا يجوز أبدا أن يصنع كما يصنع مفتي السوء وعلماء الضلال مما يسمى بالتنفيق بين المذاهب. يقول لك اختلف العلماء ردنا سبحان الله. وهذا المذهب كان مذهبا مرهونا عند السلف حتى قال من قال منهم لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال الآخر من أخذ برخصة كل عالم تزندق والعياذ بالله. فالمسلم لا يرجح بشهوته لا يرجح بهواه لا يرجح بمزاجه لأنه لو كان الأمر كذلك لما كانت بنا حاجة إلى دين. ما فائدة الدين أمرا في هذه الحالة؟ لو أن كل واحد منا فيرجح بعقله فما فائدة من ذلك كتب وإنسان الرسل وخلق الخلق من الأساس؟ فالأمر بارك الله فيكم لا بد أن يكون مبنيا على الابتداع لا بد أن تكون عبدا لله عز وجل تابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم باحثا عن الحق في كل مسألة تمر بك. هذا هو الأمر الذي يجب عليك. فما سبق بيانه في شأن عدم الإنكار أو المحافظة على الوثقة لا يعني أبدا أن هذا الخلاف يحتج به أو يركن إليه أو يسعى إليه وإنما لا بد من اعتقاد أن الحق واحد لا يدع. تبقى معنا المسألة الأخيرة وهي موقف المسلم إذا اختلف عليه عالمان أو أكثر في الفتية. كما أشرت العامي من المسلمين الذي لا يستطيع أن يجتهد أو يحضر في الأدلة الشرعية مذهبه مذهب المفتي الذي يفتيه به العالم يتبعه بلا إشكال. وهذا هو فرضه الذي أوجبه الله عليه في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب سأل عالما فأسأله بقول ما، ثم سأل عالما آخر فأتاه بقول آخر، أو بلغه القول المخالف بأية وسيلة، بلغه أن هناك قولا آخر في المسألة. ماذا لو فعل؟ ينظر أولا إلى الحجة. فمثلا لو أنه استفتى زيدا من العلماء فقال له الحكم في المسألة الجواز فقط ولم يزد على ذلك ولم يذكر له دليلا، ثم سأل عمرا من العلماء فقال له لا بل الحكم فيها التحريم والدليل كذا، فزاده على قوله الدليل الشرعي. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتبع القول الثاني لأنه مؤيد بالدليل. فإن قيل طيب هذا الدليل معلوم للعالم الأول، أقول لك لا يسلم بهذا، ولهذا قدمت بذكر أخبار العلماء حتى نعلم أن العالم قد يعزل عنه الدليل وقد يغيب وقد تغيب عنه المسألة. فما يدرك لعل الدليل الذي توصل إليه العالم الثاني لم يتوصل إليه العالم الأول، فأنت في هذه الحالة تأخذ بقول العالم الثاني لأنه مؤكد بالدليل، فتنظر أولا إلى الدليل الشرعي والحجة الشرعية. فإن لم يكن ثم دليل أو كان الدليل مع الطرفين جميعا، أفتاك زيد بلا دليل وأفتاك عمرو بلا دليل، أو أفتاك كلاهما بالدليل وقولاهما مختلفان، ماذا تصنع؟ تتبع الأعلم، اجتهد في نفسك واستعن بالله عز وجل وانظر في أعلم الرجلين، فإن توضح عندك أن زيدا أعلم فاتبعه، وإن توضح أن عمرا هو الأعلم فاتبعه. طيب اشتبه عليك الأمر وظننت أن كليهما في منزلة واحدة من العلم، اتبع الأورع والأتقى والأصلح، فإن غلب على ظنك أن أحدهما أورع من الآخر وأتقى فاتبعه. طيب اشتبه عليك الأمر من كل وجه ولم تستطع، اسلك مسلك الاحتياط، افتاك زيد بالجواز وافتاك عمرو بالتحريم واشتبه عليك الامر من كل وجه، فاتبع القول الذي يقضي بالتحريم، تفرق بالمساله على انها حرام لا يجوز. هذه هي خلاصه ما يذكره العلماء في موقف المسلم اذا اشتبه عليه الامر. واما العالم او طالب العلم المميز فله شكل اخر، ينظر في الأدلة ويتبع ما يترجح عنده، وعند التعدد يتوقف إلى غير ذلك مما يذكره. إلى هنا أيها الإسلام تنتهي هذه الرحلة الطويلة مع الأصول العقدية والمنهجية التي كان لا بد من الكلام فيها لأن عليها تدور سعادة العبد ونجاته في الدنيا والآخرة. فكانت البداية بمسائل التوحيد والشرك، ثم بمسائل الاتباع والامتناع، واخيرا بمسائل العلم والعلماء. اذا تدبرت اهل البلاد في هذه المسائل فانك ستعلم ان شاء الله تعالى ان نجاتك متوقفه على معرفتها، فاستحضرها واحفظها واعمل بها في كل وقت وفي كل زمان ومكان، ولا تغفل عنها طرفه عين، فلأن تلقى الله تبارك وتعالى بكل ذنب وأنت محافظ على ما أشرت إليه من الأصول خير لك من أن تلقاه مجتهدا صواما قواما وأنت واقع في شرك أو بدعة والعياذ بالله. الأمور التي سبق تقريرها هي أصول الإسلام، هي باختصار فقه لا إله إلا الله محمد ثم بنا على ذلك مسائل العلم والعلماء، لأن هذا الفقه الذي أشرت إليه لا يتلقى إلا عنه، والأمر كما قال السلف إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون به. وبمشيئة الله تعالى ويسأل الله سبحانه الإخلاص والقبول سيتم وضع الخطب السابقة كلها على قرص من أقراص الحاتف وسيوضع في مكتبة المسجد لمن أراد أن يحتفظ به عنده بشكل دائم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يبصرنا بالحق في كل مسألة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على الأبرار، اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر العظيم إلا وقد غفرت لنا يا رب العالمين، اللهم اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر، اللهم تجاوز عن كل تقصير ورغبة يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.